الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا، الدفاع عن الدعوة من الدعايات الزائفة. ننكر على من كابر وزعم أن الدعاء إلى الله وحابي عملاء، ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا. قال الشارح رحمه الله: الدفاع عن الدعوة بإبراز محاسنها ورد الشبه حولها أمر مطلوب في الواقع، أن كثيرا من المخالفين لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون دعاة أهل السنة بالوهابية حتى ينفر الناس منهم ولا يستمعون إلى كلامهم ونصائحهم وتوجيهاتهم، وهذا الأمر ليس بالأمر الجديد. يقول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به بل هم قوم طاغون. فالمتقدمون كانوا يتكلمون في أنبيائهم وصالحيهم تارى بأنهم يكذبون، وتارى بأنهم سحرة، وتارى بأنهم شعراء إلى غير ذلك. فكل من أتى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إليها سيحذر الناس منه ومن دعوته بجميع أساليب المكر والكيد. وقد تقدم قول فرعون عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال الصابوني: في عقيدة السلف وعلامة البدع على أهلها ظاهرة بادية، ويظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما لهم مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فلما جاء الشيخ مقبل إلى اليمن، انتهى كلام الصابوني. فلما جاء الشيخ مقبل إلى اليمن قالوا: هذا عميل للسعودية، لأن اليمن في ذلك الوقت بينها وبين السعودية تنافس، فإذا قالوا عميل معناه جاسوس، والحكومة اليمنية ستضيق عليه وتراقب، وربما تمنعه من التدريس، وربما تسكن، وفي بعض الدول ربما يقتلون الجاسوس. مع أن الشيخ مقبل رحمه الله خرج من السعودية مطرودا، لكن كيف يصد الرافضة عن دعوته؟ قالوا: هذا وهابي، هذا عميل، هذا يحرم كل شيء. فكأن أهل السنة لا يشربون ولا يلبسون ولا يتزوجون ولا يبيعون ولا يشترون، حتى أنهم قالوا بأن الشيخ مقبل الوادي ألف كتابا اسمه الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق، وأهل السنة يأكلون بالملاعق، وقالوا الشيخ يحرم الخيار ويحرم البيبار ويحرم الجزر ويحرم على المرأة أن تحلب البقرة ويحرم شراء الموز، كلام لا ينفق إلا على المجانين. وكم قالوا في الشيخ ابن باز، وقالوا في ابن تيمية، وقالوا في الإمام أحمد. المهم أن المبطلين يحذرون من دعاة الحق بالتهم الكاذبة، ويقولون في شيخنا الحجوري: ما أبقى أحدا إلا وتكلم فيه، وهذا كلام باطل. فهناك علماء نثني عليهم وندعو لهم ونقرأ في كتبهم ويزوروننا ونزورهم، وهناك علماء قد ماتوا نستفيد منهم. ثم إن إطلاق لقب الوهابية على أهل السنة من التنابز بالألقاب، والله عز وجل يقول: لا تنابزوا بالألقاب. فإن كانوا يصفوننا بالوهابية لأخذنا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فليقولوا محمدية، ينسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون التحذير من الدعوة السلفية بهذه الألقاب الغير شرعية. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لو كنت مقلدا أحدا لقلدت أبا بكر وعمر، فكان بعيدا عن التقليد داعيا إلى السنة الصحيحة، والله الموفق. ومن أراد مزيد ذلك فلينظر كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي ومحياه من السنن. حب أهل السنة لدعوتهم: دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار، على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا. من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو بمال. قال رحمه الله: قوله دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا. نعم، إن دين الإسلام الحق أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا. وقد قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فالدعوة أحب إلينا من كل شيء وفي صفات المؤمنين. ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فدعوتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا. قولوا: فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. الورق هو الفضة، لأن هذه أموال فانية، وإنما يبيع دينه بدنيا من لا خلق له. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فبيع المؤمن يكون مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قول: نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع، ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار، على أن ذوي السياسات يعلمون عنا هذا، من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعونا بمناصب أو بمال. نصائح مثل الدرر من هذا الإمام الجليل، لو سلك أهل السنة جميعا واستفادوا منها لسلمت لهم دعوتهم وعقيدتهم. فإن كثيرا من الذين ذهبوا خلف البدع والجمعيات إنما ذهبوا من أجل المال، فلم تكن الدعوة أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم وأبنائهم، فباعوا الدعوة من أجل شيء من المال أو المنصب أو الجاه. بينما السني يصبر على الجوع والعطش والعري حتى وإن قتل، حتى وإن شرد يبقى ثابتا على الدعوة، كما ظلم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله وهو صابر محتسب، هل صده ذلك عن الاستقامة؟ وكم سجن شيخ الإسلام بن تيمية، هل صده ذلك عن الاستقامة؟ وكم شرد الشيخ الألباني، هل صده ذلك عن الاستقامة؟ وكم سجن الشيخ مقبل وأودية، فهل صده ذلك عن الاستقامة؟ وقبل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هجروا البلدان والأوطان من أجل دين الله عز وجل، فهل صدهم ذلك عن الاستقامة؟ الجواب: لا. فلا بد من الصبر على التمسك بهذا الدين القويم والصراط المستقيم. فعن خباب بن الأرات رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم من أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الدب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. متفق عليه. تصور أن بعضهم كان يسلم وزوجته كافرة أبا الإسلام فيتركها ويهاجر، وبعضهم يسلم والده كافر أبا الإسلام فيتركه ويهاجر، وبعضهم يسلم الابن والأب كافر فيتركه ويهاجر من أجل الله ودين الله. فإذا كان الإسلام في قلبك عزيزا قويا ضحيت من أجله، وإذا كان الإسلام في قلبك رهيفا تترك الاستقامة لأدنى مؤثر خارجي، كما أخبر الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يعبد الله ما دام الرزق كثيرا والناس حوله أول ما يتنكرون له، ربما يترك الاستقامة ويذهب معهم. فإنما يقول شيخ الإسلام: أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلد السياحة. ولنضرب مثلا أرفع من هذا، وهو ذلك الغلام الصغير الذي أسلم لله رب العالمين. فعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في مكان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما فليعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو كذلك إذا أتى ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة وقد حبست الناس ولا يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله وأمر الساحر. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها. ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك، فقال: يا بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه وساهر الأدواء ويشفيهم، وكان جليس للملك فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما هنا أجمع. قال: ما أشفي أنا أحد، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله له فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ولكن ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم. فلم يزل يعذب حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، قد بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء. قال: ما أشفي أنا أحدا، ما يشفي غير الله. قال: أنا؟ قال: لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال الأعمى: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه في الأرض، وقال الغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، فقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فتدهده أجمعون. أجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه. فغرقوه فلججوا به بالبحر. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل وضع السهم في كبد قوسه، ثم رمى فقال: بسم الله رب الغلام، فوضع السهم في صدقه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقال الملك: رأيت ما كنت تحضر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخدود وأضربت فيها النيران، وقال: من رجع عن ديني فدعوه إلا فاقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقع عسد أن تقع في النار، فقال الصبي: يا أم اصبري فإنك على الحق. خرجه مسلم. شاهد أن الغلام ضحى بنفسه من أجل دين الله، فأعلى الله عز وجل دينه بسبب دعوة هذا الغلام، والحمد لله رب العالمين.